بهدي الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ونعاود الحديث مع ما ينبغي أن يتحلى به الدعاة من أخلاق وقيم وصفات لا غنى لهم عنها في طريق دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن بين الأخلاق التي بدأنا حديثنا عنها في مرة سابقة الصبر، هذا الخلق الذي ورد ذكره في القرآن الكريم بمشتقاته كلها قرابة 90 مرة، يتحدث الله فيها عن جوانب عديدة من الصبر، فيبين أن الصابرين لهم الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبين أن الإمامة في الدين لا تتأتى إلا للصابرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبين أن الصبر من عزائم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبين أن الصابرين لهم عند الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، فلهم الصبر، لهم الرحمة، ولهم الهداية، ولهم الصلوات عليهم من الله تبارك وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويطول الحديث في هذا المقام، وقد أتينا على كثير من الآيات التي ورد ذكرها بشأن الصابرين وكذلك الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا خير في جسد لا رأس له، ولا خير في إيمان لا صبر معه. فالصبر يحتل في دين الله مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، والصبر مطية لا تكبو كما قال سيدنا علي أيضا. وقال سيدنا عمر: وجدنا أنفع الأخلاق لنا الصبر، أنفع شيء في هذه الحياة الصبر. وقد بينا أن الصبر قد يكون على الطاعة، قد يكون على ترك المعصية، قد يكون على الابتلاءات والامتحانات التي تكون في الدنيا، وهو يدخل في كل خلق من الأخلاق. فالمقاتل المقاتل يحتاج إلى صبر حتى ينتصر فيكون شجاعا، والذي يكزم غيظة ويصير حليما يحتاج إلى صبر، والذي يصبر ويكرم ضيوفه ويتخلى عن داء البخل يكون كريما، وهكذا هكذا. تجدون الصبر داخلا في كل خلق من الأخلاق. لابد للإنسان إذا أراد أن ينال ما عند الله من الجزاء، وأن يحقق ما يصبو إليه من أمل في دنياه وفي أخرى، لا بديل له عن للتحلي والاتصال بالصبر. كما يقولون: لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. فالصبر مثل اسمه، مر مر مذاقه، لكن عقباه أحلى من العسل. فعلي على المسلم إذن أن يتحلى بالصبر، وأن يعمل بما أمر الله: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنداء الله لأهل الإيمان أن يكونوا مع الصابرين، أن يكونوا مع الصابرين. ومن أولى الناس بهذا المعنى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء، لأن الداعية هو لسان الأمة وقلبها النابض. والخير في الأمة إذا كان الخير قائما في دعاتها. الداعية يمثل كما يقول أحد شيوخنا: يمثل المناعة، جهاز المناعة في جسم الإنسان. جهاز المناعة بالنسبة للناس الذي يحول فيما بينهم وبين الشر، ويذود فيما بينهم وبين الوقوع في المخاطر، إنما هو الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فالداعية بخير فالأمة إذن بخير. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد إذن للدعاء من أن يتحلوا بالصبر وأن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم في حياتهم. الداعية يحتاج إلى الصبر لعدة أشياء، يحتاج إليه لنفسه، ويحتاج إليه للمسلمين الذين يتعامل معهم، ويحتاج أيضا إليه لما يناله من أذى أعدائه. يحتاج إليه أولا في نفسه لأنه قدوة وأسوة، ولا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج، وفاقد الشيء لا يعطيه. أن أعطي من نفسي القدوة الحسنة فأقوم من الليل مثلما كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحافظ على أداء الجماعات، وأتعاطى أو يعني أباشر فعل الخيرات، وأبتعد عن المنكرات، ولا يراني الله حيث نهاني، ولا يفقدني الله تعالى حيث أمرني، حتى أصبح قدوة حسنة وأسوة طيبة. ده أمر مهم جدا، ويحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى الصبر. يعني أنا سأضرب مثلا من حياة بعض الصحابة يوريك قد إيه أهمية القدوة. سيدنا عبد الله بن مسعود ورد عنه في صحيح الحديث أنه لعن النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت إليه امرأة يقال لها أم يعقوب، كانت ممن قرأت المصحف، قالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، لا وجدت ذكرا لا للنامصة ولا الواشمة ولا المتفلجة، جبت الكلام ده منين؟ لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. فقال: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، أو ما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فوزك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لحد كده الحوار فيما يتعلق بالحديث الذي قال سيدنا عبد الله مسعود انتهى. فالمرأة اللي اسمها أم يعقوب قالت: فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا. وهنا لابد الداعية يأخذ باله إن أقواله وأفعاله وكل مسائله مراقبة، كل الناس شايفاك، وكل الناس بتراقب أعمالك، وكل الناس بتحاسب. حتى وأنا قلت الكلام ده قبل ذلك، لو ذهبت تشتري حتى كيلو طماطم، الناس تقول: والله إحنا شوفنا الشيخ فلان بيشتري كيلو طماطم. طب هي فيها إيه يعني؟ ما الناس كلها بتشتري طماطم. لكن لأن الداعية الناس ينظرون إليه ويتطلعون إلى أعمالي ويشاهدون سلوكياتي، فهم يراقبون أحوالا حيث لا يشعر. فقالت: فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا. لكن شوف بقى الداعية الواثق من نفسي القوي بإيماني الصابر المحتسب قال: ادخلي فانظري، مراتي جوه بصي. فدخلت فنظرت فلم تجد شيئا، لا شافت لا وش ولا نمص ولا أي شيء من هذا القبيل. فخرجت وقالت: لم أرى شيئا. قال: أما لو كان شيء مما قلت ما جاء معناها. لو كان في حاجة من اللي بتقولي عليها دي، ها، وشم ولا كلام تغيير لخلق الله عز وجل، ما كنا نجتمع نحن وهي تحت سقف واحد. ها، فإذا الداعية يحتاج إلى صبر في خاصة نفسه، في خاصة نفسه. قد يروق للإنسان أن يعمل عملا يرى غيره سهل جدا يعمله، جدا جدا، والناس مش هتعيب عليه. لكن انت كداعية لك وضع اخر. ذكرنا من قبل قولة بعض السلف الصالح: كنا قبل اليوم نلعب وننهو، أما اليوم فلا نرى شيئا من ذلك يسعنا. قد كنا قبل اليوم نلعب ونلهو، لكننا اليوم نرى أن شيئا من ذلك لا يسعنا. بعد إيه؟ بعد ما صار إمام في الدين لازم يكون راجل صاحب مروءة، صاحب خلق، إذا تكلم يتكلم بحساب، وإذا نظر نظر بحساب، وإذا تعامل يتعامل بخلق راق يتناسب مع الدعوة التي ينتسب إليها ويدعو الناس إليها. لأنه زي ما قلنا الشمس بتعطي القمر الضوء، لكن لها من الإضاءة أكثر مما للقمر. هذا هو ما ينبغي أن يتحلى به الدعاة في خاصة أنفسهم. يبقى الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. صبر. النوع الثاني أو الجانب الثاني الذي لابد منه ليتحلى فيه الداعية بالصبر، الناس الذين يتعامل معهم. سوف يتعامل الداعية مع أناس من كل الألوان والأشكال، ربما تعرض للأذى بكلمة تقال له أو بسؤال يعرض له بصورة لا يروق له أو لا تروق له، وممكن جدا يقتحم عليه الناس خلوته ويزعجوه في منامه، لأنه بالنسبة لهم طبيب قلوبهم، ها، وهو الذي يسد عللهم، يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام الآخرين. فبالتالي لابد أن يكون صبورا، لابد أن يكون صبورا. نوعيات الناس تختلف، وكل واحد جاي بمسألة يعتقد أنها هي أهم شيء في الوجود كله، فلابد إذن من أن يفسح الداعية له صدره. لابد للداعية من أن يبش ويهش في وجهه، لابد للداعية من أن يصغي له وأن يهتم ويقبل عليه أيا كان، ولو على حساب راحته ولو على حساب وقته، لأن الدعوة لها ضريبة، الدعوة لها التزام، والدعوة موجهة أصلا لهؤلاء الناس لإصلاحهم وسد خلالهم. فلابد إذن من أن تصبر. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تأتي الأمة تأخذ بيده وتريد أن تكلمه في حديث خاص لا يسمعه أحد، فيذهب معها ولا يرى ذلك مما يقلل من شأنه ولا يحط من قدره، بل يرى لهذه الأمة حقا عليه صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يؤديه لها. فهكذا نتعلم. الأمر إذن يحتاج إلى صبر. ذلك هو الناس تأنس بالدعاء وترى فيهم الإنقاذ والخلاصة من كثير مما ينوبهم، ولذا يلجؤون إليهم سائلين ويفصحون لهم عن دواخلهم شاكين، على أمل أن يجدوا لديهم ما يزيل همومهم ويعيد طمأنينة إلى نفوسهم. ويستلزم ذلك أن يكثر المترددون على بيت الداعية والمقتحمون عليه أوقات راحته. كل من هؤلاء يرى أن حاجته أهم شيء في الكون، وأن على الداعية أن يصغي له ويسمع ولو على حساب الآخرين. وإزاء هذا لابد للداعية من التحلي بالصبر والتجمل بطول البال حتى تؤتي الدعوة ثمرتها وتحقق رسالتها. يبقى في صبر في نفسي، وفي صبر على من أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان ذلك على حساب راحتي. الواحد أحيانا يبقى ماشي في الشارع بسيارته، يا عم الشيخ انتظر لو سمحت ليه سؤال، ماشي اسأل، ها، نزلت في الشارع تبص تلاقي ده بيجي يسأل وده بيجي يسأل وده بيجي يسأل، تروح البيت تلاقي التليفونات لو سمحت عندنا فتوى، إنه نستشيرك في كذا، واحد يقول لك والله أنا عندي مشكلة بيني وبين أهل بيتي محتاج أنك أنت تصلح ذات بيننا، ها مثلا. واحد تاني يجي يقول لك والله عندنا مشكلة ميراث عايزين تيجي تقعد فيما بيننا وتقسم لنا القسمة حسب شرع ربنا. ناس تاني عندهم مشكلة من نوع آخر ومن نوع ثالث ورابع وخامس وسادس، ويرون في الداعية مركب الإنقاذ. يبقى لابد من أن يكون هناك صبر. لكن لو بقى قلت أنا مالي ها وتخليت عن مسؤوليتك ها ورأيت الناس عبئا ثقيلا عليك وانسحبت من الميدان، أنت بذلك تفسح المجال، تفسح المجال على مصراعي أمام الشر ليدخل على هؤلاء. فلنصبر ولنحتسب. وأحيانا يقصر الإنسان في حق نفسه، تلاوته للقرآن، كثرة ذكره لله ها مثلا، نظرا لانشغاله بهذه الأشياء وتعليمه للناس العلم وقيامه بحقوقهم عليه يجعله يقصر في هذا، شفيع له قيامه بهذه الأمور. وكونه يؤدي مصالح للمجتمع وللمسلمين تفوق مصلحته الشخصية أو الأمور النافعة التي يعود نفعها عليه نفسه وحده، هذا يعد له شفيعا. يمكن واحد تاني فاضي ما عندوش أي حاجة يقرأ في اليوم 5 أجزاء وست أجزاء وعشر أجزاء، لكن أنت لكثرة ما يتعلق الناس بك ويترددون عليك يعطلونك عن مثل هذه الأمور. وعموما تنظيم الوقت فيما بين حاجة الناس وحاجتك وحاجة طالبك للعلم، هذه كلها فيها الخير إن شاء الله تبارك تعالى. النوع الثالث أن هناك من يتصدى للداعية ويتصدر بالأذى له، يخطط ويدبر ويكيد له ويعطل رسالته، يقف له بالمرصاد لأجل أن يمنعه ويحول فيما بينه وبين الوصول إلى ما يبتغي. ربنا قال كده: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف القرآن يضع إيدك على الداء: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهناك يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قد تجد من هؤلاء من يسخر ماله، يسخر ماله للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قد يسخر قوته وإمكاناته المادية في سبيل صد الناس عن سبيل الله. إن يثقفوكم، إن يتمكنوا منكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. قد يحملون السلاح لصد الناس عن سبيل الله، لمحاربة الدعوة والقائمين بها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى عندك ممكن يستعمل وسيلة القتل، يستعمل وسيلة المال لصد الناس عن سبيل الله، الحبس، الطرد. هو ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن كنا على مشارف الهجرة منذ أيام قلائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ينفوك. والكلام ده كله مش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. شوف القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي. لا تتخيل ان طريق الدعوة الى الله مفروش بالورود او محفوف بالرياحين، لا، ده طريق قد يكون مليئا بالاشواك ويحتاج منك إلى صبر وجلد، يحتاج منك إلى تحمل. والقرآن الكريم دقيق فيما يسوقه لنا من توجيهات، لما يقول لنا كده في وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شوف، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين قال له إيه؟ واصبر على ما أصابك. يقول المفسرون علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد وأن يصيبه أذى فأمره بالصبر عليه. أدي سر بعد ما قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ويقول الله تعالى في سورة آل عمران ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الشاهد كلمة اللي أنا عايز أركز عليه وأوذوا في سبيلي ممكن تؤذى في سبيل الله ولا يقلل ذلك من شأنك بل يرفعه. كمان قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إيه ده يعني ده كده بيحط إيدك على المستقبل عشان تعد له العدة. خد بالك إنك أنت لما تقول قال الله قال رسول الله مش هيقول لك مرحبا وأهلا وسهلا، ده ممكن يعملوا لك مشاكل، هيقول لك حطه في البلاك ليست. ها خلاص بقيت النهاردة بتتكلم مراقب، بتمشي مراقب، بتدخل بتخرج مراقب، تعطل مصالحك، ينظر إليك نظر بشيء من الريبة، إنك بقيت إيه؟ بقيت راجل بتاع ربنا. ها فشوف ربنا يقول إيه؟ لتبلون، خد بالك اللام دي للتوكيد والنون للتوكيد، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب إيه رب العلاج؟ نعمل إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وخد بالك من اتحاد النتيجة ما بين الآية دي في سورة آل عمران فإن ذلك من عزم الأمور، وقال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. العزيمة هي دي الصبر، التحمل في سبيل الله، مش لمجرد ما واحد يقول لي كلمة ولا يعمل معايا تحقيق ولا يبص لي بصة أو ما لا عم خليك عيش جبان تموت مستور، خلينا ماشيين جنب الحيط، يقول لك لا مش جنب الحيط، خلينا ورا الحيط كمان. أين الصبر؟ أين الاحتساب؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد إذن من أن نصبر حتى وإن لقينا الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. فإحنا بنقول إنه في دعوتنا إلى الحق سنلقى عقبات وسنرى جيوشا جرارة من أصحاب العقائد الباطلة تتفانى في سبيل إقرار باطلها وتتابع الليل بالنهار. اللي بيسافر دعوة إلى الشر الذي يدعو إليه والباطل الذي يتبناه، واللي بينفق عليه، واللي بيرصد مليارات على هيئة مستشفيات وعلى هيئة مدارس وعلى هيئة قنوات فضائية و... بعثات تبشيرية وما إلى ذلك تتفانى في سبيل خدمة الباطل، وتصطدم حينئذ بأهل الحق، تتهمهم بالإرهاب، تتهمهم بأنهم ناس معوقين معرقلين متأخرين منحطين. ها؟ كل الكلام ده اتقال لمن سبقنا من الأنبياء. ها؟ ربنا قال إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. يبقى اتهموه بأنه سفيه. ها؟ وقالوا لسيدنا نوح إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقالوا لسيدنا شعيب يا شعيب، أو يقالوا لصالح عليه السلام يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت رجل عاقل ورجل رزين، إنما دلوقتي جاي تقول لنا قال الله وقال مش عارف إيه ده، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فيتهمونه بأنه شرد عن الخط. وقالوا عن سيدنا صالح كذاب أشر، قالوا عنه كذاب أشر. وهددوا سيدنا نوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقالوا لسيدنا لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ها. وقال ربنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنت تجد الإيذاء قدرا مشتركا بين كل أنبياء الله وكل رسل الله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء من بعده. هؤلاء جميعا تحملوا الأذى في سبيل الله أي تحمل. وأنتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كم لاقى من الأذى والعنت والمشقة، وحوصر هو ومن معه من المؤمنين في شعب أبي طالب 3 سنوات كاملة حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر صلى الله عليه وسلم. ده نموذج من نماذج التحمل والصبر. وكان يعرض نفسه على القبائل ويقول من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، ولم يستطع الدخول بعد عودته من الطائف إلا في جوار أحد المشركين اسمه المطعم بن عدي، دخل في حمايته وحوزته، وهو رجل صاحب مكانة ونسب في قريش. وضع الأذى فوق رأسه، وجاء عقبة بن أبي معيط يوما وكاد أن يخنقه. كم من المحاولات بذلت في سبيل قتل النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة وفيما بعد الهجرة، محاولات مستميتة تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للقتل، ولكن الله تعالى كان يعصمه. لما تقرأ القرآن الكريم تجد إن القتل كان نصيبا لبعض الأنبياء. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لا تظن أن طريق الدعوة مفروش بالورود أو الرياحين، أو أن طريق الدعوة غير محفوف بالمخاطر. لا لا، ستجد عقبات وعراقيل ومشكلات، فماذا أنت صانع إذا لم تتحلى بالصبر ولم تتسلح بقوة العزيمة؟ فحينئذ ستجد نفسك ضعيفا أمام هذا التيار الجارف، هذا التيار الشرير، كما قال ربنا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فمع هذه الأكثرية هتعمل إيه وأنت في وسط هذا كله؟ أنت الوحيد الذي تحمل راية الحق، أنت الوحيد الذي يحمل مش على الهداية والنور، لابد من الصبر. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول أشدكم بلاء الأنبياء، أشدكم بلاء الأنبياء. وكلما زاد قدر الإنسان في دين الله كلما اشتد بلاؤه. طب هتعمل إيه بقى؟ فمن رضي فله الرضا، اللي يرضى عن الله وبالله الله عز وجل يرضى عنه، ومن سخط يقول يا رب أنا ماليش غيرك، هو أنا يعني كل الناس دي في عافية إلا أنا، ويبدأ يعترض على الله سبحانه وتعالى وعلى حكم الله عز وجل. من سخط فله السخط، هو ده جزاؤه. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإحنا ضربنا أمثلة كيف عانى الدعاة إلى الله منذ الأزل الأنبياء. سيدنا إبراهيم ألقي فين؟ زي ما حضرتك عارفين، ألقي في النار، ألقي في النار لدعوته إلى الله عز وجل، ذنبه إن ألقي في النار. وفي غيره، مش هو لوحده، أصحاب الأخدود ألقوا في النار. ها، إيه جريرتهم؟ إيه ذنبهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سجن منهم من سجن، سجن سيدنا يوسف عليه السلام، لبث في السجن بضع سنين. ليه؟ لتمسكه بالحق، لأنه اعتصم بالله وأبى أن يتناول الفاحشة التي حرمها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك سجن. وغيره وغيره وغيره. تعال ما اسمع مثلا إلى هذا الخبر. يقول ابن إسحاق في السيرة: إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. عشان تعرف إن المسيرة ماشية، وإن الإيذاء لرفع درجة هؤلاء، وليكون ثمن ثبات الحق ونصرته غاليا. فكان كما بينا مسألة الإيذاء. الإمام أحمد بن حنبل أحد الذين تعرضوا للسجن، ودخل عليه بعض الناس يوما وقال: يا إمام لك عيال؟ بقول له الكلام ده يعني كأنه سهل عليه الإجابة. بقول له: عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور. يقول كأني أسهل عليه الإجابة، وهو محبوس في قضية من القضايا العقدية التي تمسك فيها بالحق. فقال: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. والله كانت عقليتك على قد كده فقد استرحت. عايز تعيش تربي عيالك، ها، وخلاص على كده، ودي مهمتك ورسالتك في الحياة دون ما سواها، يبقى انت كده ريحت دماغك ومن أثرها. لكن هو يشير بهذه الكلمة إلى أن الدعوة لابد لها من تضحيات، وأن نصرة الدين تحتاج من الإنسان إلى صبر، وأن من أصابه الجبن والخور يبقى استراح، لكنه فقد في ذلك عز الدنيا وكرامة الآخرة. ومش معنى كده إن احنا بنقول للناس روحوا حطوا نفسكم قدام التيار، أو يعني تمنوا لقاء العدو، ها، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنان أحدكم الموت لدور أصابه، لا يتمنان أحدكم، عفوا، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. هو ده المطلوب. كذلك تعرض للسجن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان من كلماته يقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة، وموتي شهادة في سبيل الله. وينظر إلى القلعة التي حبس فيها ينظر إلى داخلها ويقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. ده كلام لا يقول إلا إنسان واثق في الله سبحانه وتعالى، إنسان فهم إن الدين لابد له من تضحية، ولابد فيه من الصبر على الإيذاء، لابد فيه من أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله ووقته، وإن تعرض للأذى فإنه يصبر ويحتسب ولا يعد ذلك علامة على عدم قبول الله له. لا، ده بالعكس، بالعكس، لما تعرف بعض الدعاء نالهم إيذاء وهم ناس صادقون ومسلمون وأصحاب مبادئ لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل ويصيبهم أذى، ما تقولش الناس دي غلطانة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هم يستاهلوا اللي بيجرى لهم مثلا. لا، ده انت ترجع لنفسك انت بقى، يمكن انت اللي في سلوكك وفي مبدئك حاجة مش صح. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا لم يبتلى الداعية شككت في إخلاصه. شوف الكلام، إذا لم يبتلى الداعية شككت في إخلاصه. ويقول الشيخ شعراوي في أحد كلماته التي استمعت إليه فيها، يقول إذا لم يبتلى الداعية لم يأخذ حظه من ميراث النبوة كاملا. كلام دقيق جدا، إذا لم يبتلى الداعية لم يأخذ حظه من ميراث النبوة كاملا. ليه؟ معروف أن العلماء ورثة الأنبياء، جزء مما نال الأنبياء الأذى في سبيل الله. طب أنا لا ابتليت ولا بتاع والعملية ماشية وعلى ما يرام وكلام زي كده، هآخذ حظي من ميراث النبوة لكن ليس كاملا، لأن الأنبياء أوذوا في سبيل الله. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فإذا لم يبتلى الداعية يقول لم يأخذ حظه من ميراث النبوة كاملا. وأنا بقول إن الكلام ده مش معناه إن أنا أروح أعرض نفسي للبلاء، أتمنى أن يقع علي شر. لا، ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يقول ونذكره مرة أخرى، والحديث مروي في صحيحين، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكن ما يجيش العدو يهادني أو يتفق معي على شيء أتنازل في مقابلي عن الحق الذي جاءني عن الله. لا، ودوا لو تدهن فيدهنون، هم عايزينك تلين شوية، تفتح لهم السكة حبتين ليقر الباطل الذي هم عليه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قالوا طب نعبد إلهك يوم وإلهنا يوم وتعبد إلهنا يوم، طب خليها نعبد إلهك أسبوع شهر سنة وتعبد إلهنا يوم. الحق أحق أن يتبع، المؤمن يتمسك بالحق الذي جاءه عن الله ولو كان فردا، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الأمة ولو كنت وحدك. لا تغتر بكثرة الهالكين، ما تقولش يعني هي الناس دي كلها غلط وأنا لوحدي صح، تقول كده كل الناس دي غلط وأنا بس لوحدي صح. قد يكون، قد يكون إذا كان مرجعك الكتاب والسنة والحق الذي جاء به رب العباد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت أمة وحدك. لذلك يقولون لا تستوحش لقلة السالكين، لا تستوحش لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، فقد تكون أنت الحق وأنت الأمة وأنت وحدك. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة وهو فرد. شيء ثاني، احنا قلنا بداية مش معنى وقوع البلاء ببعض الناس ليس معنى ذلك انهم ناس مش مظبوطين، انهم ناس مش انهم ناس ماشيين غلط، ها، لكن قد يكونون على صواب 100%. انبياء يا اخي ورسل الله ويأمرون بالقسط من الناس ومع ذلك تعرضوا للإيذاء والقتل، وليس هذا تقليل لشأنهم، انما رفع الله قدرهم واعلى مكانتهم وجعلهم في عليين، وإن كانوا قد فقدوا حياتهم الدنيوية فهم عند الله أنفع وأبقى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والقرآن مش ذكر، القرآن ذكر لنا قصة صاحب ياسين لما جه يدعو الناس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، قتلوه، ها. وبعدين كانت النتيجة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكون الداعية يصل الأمر في البلاء أن تزهق روحه لأجل الحق الذي يدعو إليه، هذا ليس تقليلا من شأني، هذا ليس انتقاما من الله منه، هذا ليس دليلا على القاع لأنه في خطأ، قد يكون البلاء أقل من كده. لكن أيا كان الإنسان الذي يبتلى لأجل دينه لابد أن يصبر، لابد أن يحتسب، لابد أن يعتبر هذا رفعا لدرجات الله له تبارك وتعالى بصدقه مع الله وإحسان صلته من الله عز وجل. وإحنا بنتكلم عن الصبر ونقول لخلنا الصبر يا أيها الذين مصبروا وصابروا، ها، إن ذلك لمن عزم الأمور. مثلا يمكن يتخيل واحد انه كلامنا عن الصبر في مجال الدعوة يعني الخنوع والاستسلام والرضا بالواقع على اي وضع كان. خد بالك، يتخيل ان الصبر معناه ها يعني يضربني على قفاي، يزلني، يفعل وانا ايه، ها، ذليل، مستكين، خانع، مستسلم، ها؟ هل هذا يعني الصبر؟ وحاشا لله أن يأمر بأمر فيه خنوع أو فيه ذلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. من أعطى الذلة من نفسه، اللي يذل نفسه ويتنازل عن مبادئه، ها، من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. يبقى لو تصور بعض الناس ان معنى الصبر الخنوع والاستسلام والاستكانة وما الى ذلك يبقوا غلطانين. ان الصبر على البلاء يعني ألا يضيق المرء ذرعا بما يواجه دعوته من عقبات، بل عليه أن يستقبل الشدائد بصبر وثبات وتضحيات. يستقبل الشدائد اللي بتعترض طريق دعوته بثبات وتضحيات، وأن يبقى على مدى الأيام صلب المراس لا تلين له قناة ولا يفتر له عزم، يظل ما حي قويا مؤمنا صلبا على الحق. يبقى مش معنى كده الصبر مش معناه الخنوع الاستسلام الذلة استكانة. لا لا لا، الله لا يأمر بشيء فيه هذه المعاني أبدا. الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة دائما صفة الإنسان المؤمن، شامخ الرأس، رفيع القدر، عالي المقام، لا يزل. فإذا تعرض الإنسان لابتلاء، إذا تعرض الإنسان لابتلاء وفتن ومحن، فعليه كما قلنا أن يصبر وأن يحتسب إلى أن ينفرج الكرب وأن يزول الهم. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
كل عام وانتم بخير.
أهلا بك.
شيخنا أنا توفى لي يا ولد، ممكن حضرتك سألتك من قبل كده، هذا كان عنده فشل كلوي وكان ما بلغش الحلم. ادعيلي بالصبر يا شيخنا وادعيلي بالمغفرة.
حاضر.
عايز اسال حضرتك سؤال بس، هل عالم البرزخ هل ممكن هو لو نحتسبوه من الشهداء عند ربي هل يتمتع بنعيم الجنه ان شاء الله، وهل يدوق في القبر، وهل يشعر بيه لو نام شتله ولا لا؟
هو سنه قلت كم؟
سنه هو 16 سنه بس من الفشل ما كانش ما بلغش يعني طفل.
16 سنه؟
بس عشان الادويه اللي كان بياخدها عشان الفشل وكده فنموه كان ضعيف.
لكن كان يصلي؟
الحمد لله، حتى الفجر كان يمشي. اي نعم لما يتعب بس ما كانش
طيب.
بيقدر يمشي يعني، حتى الفجر يمشي يجري وكان مع ربي لا صلة بالله تمام
الحمد لله.
لكن انا عايز اعرف بس هل هو في البرزخ يشعر بالنعيم وني انا محتسبة؟ ادعي لي يا شيخنا، ادعي لي ان ربي انا يصبرني، انا مش قادرة اصبر.
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب نكمل موضوعنا وفي آخر حلقة إن شاء الله تبارك تعالى نجيب على سؤال أختنا. هنا كلمات أحب الناس تسمعها فيما يتعلق بموضوع الصبر عند ملاقاة الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تبارك تعالى، وإنه ما يأس. أنا لا أيأس ولا أظن إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر إلى أعدائه يفعلون في دينه ما يحلو لهم وما يحبون. لا 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 لا، الأمر لله من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. فأساس أساس القيادة وأساس النصرة وأساس التمكين إنما هي بيد الله عز وجل، وعلينا أن نأخذ بما طلب منا ونترك النتيجة على الله عز وجل يبرزها في الوقت زمانا ومكانا حيثما يريد هو سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى هذه العبارات التي يقولها الأستاذ بهير خولي في كتاب له من الكتب الجميلة اسمه تذكرة الدعاء. يقول اعلم أن مثل الداعية القوي، أن مثل الداعية يقول القوي المؤمن كمثل السيل المنحدر من شواهق الجبال، فيه سيل جاي من شواهق الجبال، فيه منه قوة الاندفاع وفيه منه للناس سر الانتفاع. سر الانتفاع من هذا الايه؟ من هذا السيل، انه ماء هيشربه منه وهيسقه، وفيه قوة الاندفاع من اعلى الى اسفل، فكذلك المؤمن. ولكن السيل، خد بالك بقى، السيل لا يعجل الى العقبات او الهضاب فيمزقها، بل يدور حولها ويحيط باطرافها ويمضي إلى ما خلفها ويتركها معزولة عما عداها، ثم يعلو ماؤه ويغزر فيضه فيرتفع على جوانبها بالتدريج حتى يغطي قممها ويخضع لسلطانه رؤوسها الشامخة. أنا اصطدمت بحاجة ما أقفش ألف حواليها، أشوف حتة تانية سمح لي بالدعوة فيها، مكان آخر، منبر غير معترض علي في أتكلم، الحتة اللي اعترضتني دي أسيبها إلى أن يكثر الخير من هنا ومن هنا. مثل السيل الذي ينزل لا يصطدم بالقمم ولا بالنثوءات، إنما يأتي إلى أسفل يملأ الوادي حتى تخضع قممها الشامخة له بعد ذلك. يقول فرسالتك أيها الداعية قد نزلت من السماء لا من الجبل، وأنت سر اندفاعها وانتفاع قلبك بها، وأنت الذي يجب أن تسبح بدعوتك في كل مكان. فإذا صادفتك عقبة من قانون عتيد أو شخصية طاغية فلا تعرض لها بغير ما يعرض لها السيل، ادعوها بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تقف عندها فذلك خرق وجهل، بل افعل ما يفعل السيل، دور حولها وامض في سبيلك إلى ما وراءها، وادعو الناس إلى جانبك حتى تغدو منعزلة عما عداها ويقنعها الواقع بقوة أمر الله أو يغيبها أمر الله عن الأنظار. يبقى السيل بينزل ما بيصطدمش بحاجة، إنما بيملى الوادي حتى تخضع له قمم الجبال كلها. وهكذا الدعوة إلى الله، ابدأ من تحت، من الجناب، من أي مكان، المهم لا تقف ولا تتعطل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أخي.
حسن الأنور مع حضرتك.
أهلا بك حسن.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت عايز أستفسر عن سورة نوح الآية 14.
نعم.
بتقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا.
أيوة.
وجعل الشمس سراجا.
نعم.
عايز يعني هنا يقولوا إن إحنا طلعنا القمر وكده.
إن إحنا بن إيه؟
طلعنا يعني الغرب بيقولوا ان احنا طلعنا القمر.
ايوه حاضر حاضر. طيب حاضر.
فربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ايه؟ الم ترى كيف
خلق الله سبع سماوات
طباقا، سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا.
حاضر ماشي. طيب يبقى اذا اخواننا باختصار شديد، الصبر لا يعني الاستسلام، لا يعني الخنوع، لا يعني الذله، لا يعني الاستكانه، وانما يعني أن أكون صلب المراس، قوي الشكيمة، أن أكون ثابتا لا أتزحزح عن الحق الذي جاءني عن الله، وإذا اصطدمت بأي عقبة من أي لون لا أقف، وإنما أحاول أن أفتح لنفسي بابا من أبواب الخير حتى أصل إلى مقصودي إن شاء الله. وهم يقولون في هذا كلمة مروية عن سيدنا علي، يقول كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. كن في الفتنة، أما كن الدنيا مظلمة خالص والعملية شديدة جدا، كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون ده أحد أبناء الناقة في سن معين اللي هو بيرضع، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يبقى ما ياخدوش منك حاجة، ها ما يسوسكش إلى أن تكون في صفهم ولا أن تكون مؤيدا ومباركا لخطواتهم، لا، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. هذا ما أردنا أن نقوله لحضراتكم فيما يتعلق بخلق الصبر، وبخاصة للدعاء إلى الله تبارك وتعالى لإصلاح أنفسهم وإصلاح مجتمعهم وإصلاح الدنيا من حولهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له. بالنسبة لسؤال الأخت اللي تسأل عن ابنها اللي توفي عنده 16 سنة وما كانش بلغ، احنا بنقول البلوغ قد يكون بالسن وقد يكون بالاحتلام، فإذا لم يحتلم الإنسان لأي ظرف فإن بلوغه 15 عاما هجرية تعد بلوغا، فهو لله الحمد بلغ، وكما قلتي بيصلي وكان مستقيم لله سبحانه وتعالى، وإنسان عانى من المرض وصبر واحتسب إلى أن تغمده الله تعالى برحمته، فهو له عند الله عظيم الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، وبصبرك عليه يتحقق ليك الكلام اللي قاله ربنا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والحديث علمنا أن من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. فأكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثري من الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ودعاءك له يصل إليه، وأي شيء بتقولي بيحس بي، أيوة بيحس بيك وبيشعر بقربك منه واستغفارك له ودعائك له، كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يصل إليه، وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يثبتك ويرزقك الصبر والسلوان. بالنسبة لسؤال الأخ اللي بيسأل وجعل القمر فيهن نورا، احنا عارفين سبع سماوات طباقا، احنا عندنا هنا السماء الدنيا، دي السماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. القمر ضاحية من ضواحي الأرض. القمر بعده عن الأرض بعد قريب جدا، مش كبير زي الشمس ولا زي الكواكب الأخرى. وهناك أقمار في عالمنا غير القمر ده. المشترى لوحده، كوكب المشترى له 9 أقمار بتدور حوله، زحل ليه حوالي 2 أو 3، الزهرة، كل هذه الكواكب لها أقمار بتدور حولها. يبقى ما معنى وجعل القمر فينا نورا؟ القمر في حاجة في اللغة العربية اسمها آل الجنس، بتشمل كل ما يسمى قمرا. وجعل القمر، ها، زي ما يقول الرجل، الرجل، ها ها، مثلا الرجل بحق من حافظ على حرمات الله. لا أقصد الرجل في سين أو صاد، إنما كل رجل. ها مثلا تقول المدينة سكن الحضر، والقرية سكن الريف، والبادية سكن البدو. يبقى المدينة كل المدن، والقرية كل القرى. فلما تسمع وجعل القمر، يبقى لا يطلق على قمرنا واحدة، ها، لأن إحنا لو حسبت أرضنا لوحديها بس كده، الأرض اللي إحنا عايشين عليها دي، يقول لك دي زي بالضبط زي نقطة في نقطة، حبة رمل في صحراء شاسعة، أو كنقطة في بحر لا ساحل له. دي الأرض اللي إحنا عايشين عليها، ومع ذلك إحنا مش عارفين أسرار الأرض، ها، يعني كما ينبغي. وكل اللي عرفناه عن الكون من حولنا يقول لك عامل زي ايه؟ زي واحد وقف على شاطئ محيط فاخذ بعض الحصوات وبعض الرمال يعبس بها وينظر اليها وما الى ذلك. احنا ما عرفناش الكون من حولنا بشكل واسع، ونحن لازلنا جهلاء بارضنا التي نعيش عليها وبالكون من حولنا. وطلوع القمر يعني مش عملية صعبة، كما قلنا حوالي 370,000 كيلو ولا بتاع، اللي النهاردة المراكب القمرية بتطلع وما إلى ذلك. فيعني لا يشغلك هذا الأمر كثيرا، فقد أصبح حقيقة مقررة وموجودة. والقمر في الآية يحمل على جنس القمر الذي يوجد عندنا كما يوجد عند غيرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنة. اللهم فقهنا في ديننا، بصرنا بعيوبنا، ارزقنا الصبر والثبات حتى نلقاك، واجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول، من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول، للدعوة يرحل ويصول.